بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تعليقات العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونواصل قراءتنا في الأصل الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعظم صفة من صفات أولياء الله تعالى، الأولياء بالحقيقة لا بالدعوة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا. وهل يمكن أن يتبع الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا إلا بمعرفة ما جاء به؟ قبل أن تعرف ما جاء به كيف تتبعه؟ لا يمكن عقلا ومنطقا، لأنك إنما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وتقريراته. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تنحصر في هذه الأمور الثلاثة: أفعاله وأقواله وتقريراته. إن لم تعلم ذلك كيف تتبعه إذن؟
لأن الاتباع مداره على العلم، الاتباع مداره على العلم، فلا يكون الإنسان متبعا لنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا إلا إذا كان يعلم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفعال وأقوال وأفعال وتقريرات. نعم.
يلزم من هذا أن تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يتفاوت ذلك باعتبار المعلوم، المعلوم يختلف. لذلك أشرف العلم على الإطلاق علم العقيدة، لأن معلوم هذا العلم من هو؟ الله بأسمائه وصفاته موضوع علم العقيدة. والمعلوم الذي نبحث عنه في باب العقيدة من هو؟ الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. إذن أشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة، وعلوم القرآن داخلة في ذلك، وعلوم الحديث أيضا، لأن معرفة الله لا تتم إلا في ضوء الآيات القرآنية والسنة الصحيحة النبوية. هذه هي العقيدة عندنا، ليست آراء الرجال.
نعم، ولأن العلم بالعقيدة الجهل به يخرجك من دائرة السنة إلى دائرة البدعة. فإذا لم تكن عالما عارفا بالعقيدة علما ينجيك من البدع فأنت مبتدع، بل إن الإنسان قد يخرج بجهله بعلم العقيدة من الإسلام إلى الكفر على حسب ما يكون عند الإنسان من نواقض. فطارة تكون النواقض مخرجة من الإسلام، وطارة تكون النواقض مخرجة من السنة، وهذا كله راجع إلى الجهل بأمر العقيدة. لهذا فالعقيدة أولا، والتوحيد أولا، والسنة أولا. هذه كما قلنا ونركز على هذه المسألة، أن أول شيء يبدأ به الإنسان هو العقيدة والسنة، لأن السنة إذا سلمت لك سلم لك ما بعدها. ولو أنك أخطأت فيما هو غير العقيدة فإن الأمر لا يخرج من ملة الإسلام ولا يخرج من السنة. قد يكون عند الإنسان أخطاء، قد يكون عند الإنسان معاصي، وأهل السنة والجماعة ليسوا معصومين من المعاصي، قد يقع منهم معاصي، لكن أهل السنة معصومون، لا يأتون البدع. فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، فلا يتصور أن يكون رجل من أهل السنة يقال هذا من أهل السنة وعنده بدع قد علم بها وقامت عليه الحجة ومع ذلك ومصر عليه، هذا لا يكون من أهل السنة. فما السنة؟ ما لسم له إلا السنة. فالعناية بالتوحيد والعناية بعلم العقيدة عناية مهمة لا بد أن نبدأ بها. نبدأ بها مع أنفسنا فنتعلمها أولا، نبدأ بها مع أمتنا فنعلمهم العقيدة أولا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء أولا بهذه العقيدة التوحيد، وركز النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي على هذا. أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ما نزل أقيموا الصلاة أتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، بل هذه نزلت تباعا، الفرضية على هذه الصفة نزلت تباعا، حتى كان الحج فرضيته في العام التاسع وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، نزل فرضيته في العام التاسع على الصحيح، يعني معنى ذلك قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. أما التوحيد لم يتأجل أبدا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فالتوحيد أولا التوحيد أولا عند الشيخ والسنة، والتوحيد أولا في من يعلمهم الشيخ. لهذا لا يجوز لطالب علم أن يجلس عند شيخ ليس على السنة. يقول كيف أعرفه؟ هذا قد يحصل لي بعد فترة من الزمان. نقول ابتداء انظر إلى الشيخ فيما يدرس وفيما يعلم وفيما يبين والكتب التي يشرح وغير ذلك، هذه أول. الأمر الثاني تستطيع أن تتعرف على عقيدته من خلال كتاب عقيدة شرحه، وهذا أمر تنظر فيه ابتداء تنظر فيه. أنت تذهب إلى الطبيب، لماذا اخترت هذا الطبيب؟ سبحان الله، الأمي الرجل الأمي اللي ما درس لماذا يذهب إلى القاهرة إلى طبيب ويترك طبيب بلده، أو إلى محافظته ويترك طبيب بلده؟ هو أمي، ما الذي حصل؟ سأل من أمهر الطبيب في هذا؟ قالوا فيه طبيب يوجد في القاهرة. طيب ماله؟ قالوا هذا الطبيب كيت وكيت وكيت، ويأتي بترجمة ترجمة مفصلة. طيب يعني فلان أجود من فلان؟ يقول فلان أجود، لا فلان هذا عنده كذا وهذا الطبيب لديه كذا. طب أين عنوانه؟ عنوانه في المكان الفلاني. ما ذهب أحد إلى طبيب إلا بعد سؤال وتمحيص، يعني يا أخواني بعد جرح وتعديل، بعد علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل بقواعده طبقت على هذا الطبيب، لكن في مجال طب. وذهب الأمي الفلاح ولو كلفه هذا ما كلفه، يقول لك ما مشكلة، كشف بألف جنيه أفضل من كشف بمئتي جنيه، ويورطني هذا الرجل حتى أصل إلى 2003 و4 وقد لا آمن على نفسي. لا، أنا أذهب بألف جنيه وآمن على نفسي. فكيف تختار طبيبك؟ الجواب عن هذا كيف تختار شيخك. لكن نأتي عند الشيخ وندعي البلادة، بلادة يا رجل دعك من هذا كله، طيب طالما بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا داعي للتشدد. هل كنت متشددا يوم أن ذهبت إلى هذا الطبيب بالتحري؟ كنت متشددا؟ هل خاطرت بصحتك وببدنك؟ علامة تخاطر بقلبك ودينك؟ فالأمر ميسور عند من بصره الله بالسنة من طلاب العلم، يستطيع أن يعرف شيخه إذا كان هذا على السنة أم لا. أسئلة محددة معروفة تستطيع أن تسأله فيها بعد درس، من خلال درس، بعد النظر إلى كتبه وشروحاته وهكذا. فعلم العقيدة وعلم السنة أولا لا بد أن نبدأ به وأن نمحصه، ولو أن الإنسان عرف بالسنة رجي له الخير. نعم.
تعلم هذا العلم لتتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض عين بالنسبة للعلوم الضرورية التي لا بد منها، وفرض كفاية بالنسبة للتوسع في ذلك بحيث تكون مؤهلا لرد الشبه عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قام بهذا القدر عدد من علماء المسلمين يسقط الإثم عن الآخرين وإلا يأثم الجميع. فإذا اتبعت رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبك الله، ماذا تريد بعد محبة الله؟ كلنا يسعى العباد أن يصل إلى درجة بأن الله يرضى عنهم فيحبهم. إذا رضي الله عنك وأحبك وأكرمك في دار الكرامة مكنك من رؤية وجهه سبحانه وتعالى، وهي أعظم نعمة من نعم أهل الجنة النظر إلى وجه الله تعالى. هذا بالنسبة لمن يؤمنون بوجهه ويثبتون وجه الله صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها تفاصيل لو تعرضنا لشبه أهل الكلام في صفة الوجه، فلنقتصر على ما تقدم. ثم ساق المؤلف آية أخرى في صفات المؤمنين وصفات أولياء الله تعالى: قل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الذي يرتد عن دينه إنما يضر نفسه، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تضره معصيتهم وكفرهم ولا ينفعه إيمانهم وطاعتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه إن ارتد من ارتد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الله سبحانه وتعالى يحب فيحب. وبعض كتب الأشاعرة تنص على نفي هذا، يقولون: الله لا يوصف بأنه يحب أو يحب، ويتفلسفون فيقولون: ما العلاقة بين العبد وبين الخالق حتى تكون بينهم محبة؟ لا علاقة بينهما،
لا بد أن يكون الحب بين متشابهين وما كان من جنس واحد، فإذا كان من جنس واحد تقع المحبة بينهما. والله عز وجل ليس مخلوقا والمخلوق ليس خالقا، وبالتالي لا تقع محبة بين خالق ومخلوق. أما أن الله عز وجل لا يحب، هؤلاء ينفون صفة المحبة لله عز وجل، لكن ما كون أن الله لا يحب؟ لا يحب هذا تعطيل للصفة، لكن لا يحب، طب هذا صفة العبد أنه يحب ربه. يقول المحبة، يقولون المحبة تكون بين المتماثلين أو ما كان من جنس واحد، لابد هناك مشابه، وبالتالي فرق بين خالق ومخلوق، وعليه فلا يكون محبة بينك وبين الخالق. هل تحب الجدار؟ لا، لأنه ما في، أنت جنس وهو جنس، فلا تقع محبة بين خالق وبين مخلوق، فالخالق لا يحب ولا يحب. نعم،
سبحان الله. إلا تكن بيننا وبين ربنا علاقة لضعنا، العلاقة علاقة العبودية، نحن عبيده وهو ربنا ومولانا، هذه هي العلاقة. نحن نحب ربنا وخالقنا وولي نعمتنا الذي وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله يحب عباده الصالحين المؤمنين وأولياؤه يحبونه، ومحبة الله تعالى روح الإيمان، والأشاعرة نفوا روح الإيمان من حيث لا يشعرون. لا إيمان إلا بالمحبة قطعا، لا إيمان بالله إلا بمحبة الله. وفي تعريف الأولياء: لو قيل لك عرف لنا الولي،
يعني هؤلاء ألغوا المحبة، وهذه المحبة هي مما تحركت إليها نفوس الذين آمنوا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فشرأبت أعناقهم وتشوفت قلوبهم لهذه المنزلة العظيمة. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربيهم نبيهم على ماذا؟ على ماذا؟ على أن الله لا يحب ولا يحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب الله ورسوله تقع المحبة من العبد للرب، ويحب الله ورسوله تقع المحبة من الرب للعبد. وهؤلاء يقولون الله لا يحب ولا يحب. حتى تعلم أن علم الكلام هذا مبناه على الكلام والآراء، ليس مبناه على النصوص والآثار. ولهذا لابد أن يملأ صاحب السنة الدنيا آثارا، لابد أن يملأ صاحب السنة الدنيا آثارا، لا تتكلم ولا تتنزل مع هؤلاء فتتكلم بالآراء ولو أصبت الحق، لا تسلك إلى الحق سبيل المتكلمين. هذه انتبه إليها بارك الله فيك، انتبه إليه. هل في خلافك مع البشر تسلك سبيل العربيد لتصل إلى حقك؟ أبدا. وإنما تميز. لا يأتي واحد من أجل أن يأخذ حقه من الناس فيشهد الزور ويأتي بشهداء زور ويدفع الرشاوى وربما افترى وربما من أجل أن يحصل شيئا. لا، أصدق. فأهل السنة والجماعة لا يجادلون أحدا إلا بالعلم ولا يناقشون أحدا إلا بالعلم. فالطريق إلى الحق هو طريق الآثار، ليس طريق المتكلمين. لا تسلك ولا تضطر. اعلم أنك إن اضطررت يوما ما إلى أن تسلك طرق المتكلمين للوصول إلى الحق أنك فقير في معرفة طريق الموصل إلى الحق، لا أنك مضطر. فإن معرفة الحق بوسائله وغاياته لا يضطرك إلى أن تسلك مسالك المتكلمين. متى سلكها أحمد بين الدولة العباسية حتى تسلكها أنت في الوصول إلى الحق؟ متى سلكها ابن تيمية مع خصومه على كثرتهم حتى تسلكها أنت في الوصول إلى الحق؟ متى سلكها أئمة الإسلام؟ احذر أن تسلك طرق المتكلمين للوصول إلى الحق. عليك أن تسلك طرق أهل السنة والجماعة. ومن شاء الله له الهداية اهتدى، ومن لم يشاء الله له الهداية لو جئت له بكل سبيل وبكل طريق لتصل إلى الحق معه لن تصل إلى الحق معه. ليه؟ لأن الطريق مسدود. هذا ما يريد. وعليك كما قلت لك هذه قاعدة انتبه إليها. نحن عندنا الغاية وهي الوصول إلى الحق، عبادة الناس وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. لابد أن نسلك إلى ذلك مسالك. ماذا؟ لابد أن نسلك إلى ذلك مسالك أهل الحق. أسلك مسالك أهل الحق للوصول إلى ذلك، لا تسلك مسالك أهل الرداء. فالطريق الحق ليس طريق المتكلمين وليس طريق أهل الكلام، إنما هو طريق الآثار، طريق الآثار. الله عز وجل جعل الحق طريقا، إن لم تسلك هذا الطريق إلى الحق فإنك ستضل. ولهذا قال البربري رحمه الله تعالى في شرح السنة هذا: يكوا الخصومة والجدال في الدين وكذا فإنك تكون من أهل الأهواء ولو أصبت الحق والسنة. حتى ولو أصبت الحق ولو أصبت السنة. لماذا؟ لأن الطريق الذي سلكته ليس طريق أهل الحق، وأنت متعبد لله عز وجل بالوسيلة ومتعبد لله سبحانه وتعالى بالغاية. تبعتم أخوانا، دي مسألة مهمة جدا. لست مضطرين إلى أن نسلك طرق المتكلمين في الوصول إلى الحق، لست مضطرين إلى هذا، إنما نسلك طريق أهل السنة والجماعة في الوصول إلى الحق. وهذا ابتلاء، وهذا ابتلاء لك وامتحان واختبار. نعم. فالله عز وجل يحب ويحب، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فتوبوا واستغفروا فإن هذا إثم عظيم. كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. هذا على وجه المدح. إذن الله يحب ويحب، خلافا للمبتدع الذين ما تركوا لك شيئا. سبحان الله، قوم قاموا فقالوا الله عز وجل ما يحب، لأن الله لو أثبتنا صفة المحبة لاقتضى مماثلة البشر. وقوم آخرون قالوا ولا يحب. طب لا يحب على اعتبار أنه عندكم لو أثبتنا له هذه الصفة فقد مثلنا بالبشر، يبقى لا يحب. طيب ولا يحب، الله ما يحب، طيب لماذا ما يحب؟ قالوا أن المحبة تقع بين المتماثلين، والخالق شيء والمخلوق شيء، وبالتالي لا تقع المحبة بين خالق ومخلوق. فانظر إلى إبليس كيف يصنع بالبشر. سبحان الله، سبحان الله. قوم يقولون ما يحب وقوم يقولون ولا يحب. الله ما يحب ولا يحب. نعم.
التعريف هو الذي تتبين به الأشياء يسمى حدا وتعريفا.
ما يقال ثم انتقل إلى تعريف الولي. نعم. من الولي؟
الله سبحانه وتعالى رحمة منه وتفضلا منه وإحسانا تولى بنفسه تعريف الأولياء لئلا تختلف الناس. من الولي؟ كل يعرف من بابه. لا، يقول الله تعالى: ألا، هذه للتنبيه والإثارة، إثارة الهمم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانه من لطفه قدم عدم الخوف والحزن قبل أن يعرفهم تشويقا للعباد، تشويقا لقلوب عباده إليه سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد هذا التشويق يقول الرب سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الأولياء، الولي المؤمن التقي. لا تجد تعريفا أبلغ وأشمل من هذا التعريف، ولي من أولياء الله تعالى.
من هذا لتعريف ولي من أولياء،
من هذا لتعريف ولي من أولياء الله تعالى، بدءا من الأنبياء إلى آخر درجات الأولياء. الذين آمنوا كم يدخل تحت هذه الجملة من المعاني؟ الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا بكتبه وآمنوا بالملائكة وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقضاء والقدر وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به. الذين آمنوا الإيمان الكامل التام للدعوة. الذين
يدخل في جميع ما يجب على الإنسان اعتقاده والإيمان به من أصول السنة كله. نعم.
الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هنا في هذا المكان تفسر بأعمال الجوارح في قوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية في قوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن كان في الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
يعني التقوى هنا. التقوى هنا تساوي العمل الصالح، فالذين آمنوا وكانوا يتقون تساوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
صحيح التقوى ها هنا والإيمان ها هنا، لكن الذي ها هنا في القلب من التقوى والإيمان بحاجة إلى الدليل. ما الدليل على أن هنا إيمانا في قلبك وفي قلبك تقوى وخوف وتعظيم لله؟ ما الدليل على ذلك؟ لا بد من الاستدلال على ذلك بإثبات ذلك، لأن هذا عمل قلبي. الذي يدل على ذلك قول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان: الإكثار من ذكر الله تعالى، من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا أكثرت من ذكر الله في كل لحظة وأنت ماشي وأنت جالس بين الناس وحدك حيث لا يسمعك إلا إياه، تكثر من ذكره، من تلاوة كتابه بتدبر وتعقل، تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله في كل لحظة، هذا عمل، هذه الأعمال تدل على صدق ذلك الإيمان المدعى.
هذا عمل اللسان، اللسان له قول وعمل، فقوله النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان، وعمله الذكر وتلاوة القرآن وسائر أنواع الذكر، هذا عمل اللسان، وهو داخل في عمل الجوارح، داخل في عمل الجوارح. فإذا قيل الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، فإن قال لك قائل: أين عمل اللسان؟ قل: هذا داخل في عمل الجوارح، داخل في عمل الجوارح. فاللسان جارحة لها عمل من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والتسبيح وكذا. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، كما أن للقلب قولا وعملا، فقوله هو إقراره وتصديقه، وعمله هو إنابته وإخباته وغير ذلك، حركته التي تتحرك بمقتضى هذا القول. نعم. المفعول باعتبار المفعول، وانت لا تتكلم عن حركة اللسان. المفعول هو النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان، واما غيره فهذا عمل اللسان.
ذكرك لربك والاكثار من ذكر الله دليل على المحبة والتعظيم. ثم أعمال الجوارح: نشاطك في عبادة الله تعالى في الصلاة، أداؤها في الجماعة، في الصيام واجبا وتطوعا، في الإنفاق، في الرحمة. هذه الأعمال تدل على صدق إيمانك وإنك ترجو ما عنده سبحانه وتعالى ولذلك تعمل.
نعم، ولهذا كانت أعمال الجوارح شاهدة لك بالإيمان. فمن ادعى إيمانا بلا عمل جارحة فلم تتحرك جارحته لعمل، هذا كاذب، كاذب عند العقلاء كما هو كاذب عند العلماء. فإن البشر كافرهم ومؤمنهم على أن من لم يصدق دعواه بالعمل فإنه يكون من الكاذبين، يسمونه كاذب، أنت كذاب. ليس باللازم أن يقول أن يكون كذب كذب باللسان، يخبر الخبر ثم يظهر خلافه. فإذا أيضا ادعى دعوة ولم يطبقها كان كاذبا، كان كذبا، يقال أنت كذاب. أنت مع زوجتك لو أنها ادعت محبتك الليل والنهار ثم إنها لم تطع لك أمرا فإنك تقول أنت كاذبا. ولدك كذلك يقول ولدك لك أنا حريص على المذاكرة، أنا حريص على أن آتي إن شاء الله بكلية مرتفعة وكذا وكذا، ولا يذاكر، ينام، وتأمر بالمذاكرة فيذاكر، فماذا تقول له إذا قالها لك هذا؟ تقول أنت كذاب، أنت تقول تريد أن تأتي بكلية مرتفعة وأنت نائم طوال الليل والنهار، أين جهدك؟ يعني أين جهدك الذي يصدق هذا؟ هذا في عند العقلاء، كيف عند العلماء؟ وكيف في دين الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمن لم يصدق قوله بالعمل وإقراره وتصديقه بالعمل فإنه من الكاذبين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى أن قال وأولئك هم الصادقون. فلا بد من الصدق في تطبيق ما يدعيه الإنسان وإلا كان من الكاذبين. نعم.
الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء. ثم يقول صاحب المتن فصار الأمر عند أكثر من يدعي العلم ويدعي أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع وصل بهم الأمر إلى درجة أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، هؤلاء عكسوا القضية تماما. وما يقوله المؤلف لا تحسب أن
نعم هذا عندهم الولي الذي ليس يلزم في الاتباع، بل الولي إذا ارتقى المرتقى الأعلى عندهم رفع التكليف عنه، لأن التكليف هذا للمبتدئين يتمرن على هذا التكليف، لكن إذا وصل إلى درجة القربة العظيمة هذا حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد وصل إلى غاية الولاية. نعم.
وما يقوله المؤلف لا تحسب أنه من أساطير الأولين أو حكاية قصة خيالية، لا، أمور واقعة. الأولياء عند المتصوفة هم أصحاب الأحوال والكشوفات، كشوفات خاصة أصحاب الشعوذات. الولي عندهم ما يكون وليا صادقا واصلا إلى الله بزعمهم حتى يخالف الشريعة ليعمل بالحقيقة. الذين ليس لهم معرفة في هذا الباب يحسبون هذا الكلام فيه نوع من المبالغة، وهذا واقعهم لأنهم قسموا الدين إلى قسمين، شريعة وحقيقة. الشريعة للعلماء الجامدين الفقهاء الجامدين، والحقيقة لمن؟ للعارفين بالله والواصلين إلى الله الذين استغنوا عن الشريعة ينظرون إلى اللوح المحفوظ فيأخذون التعليمات من اللوح المحفوظ رأسا. زهدوا في الشريعة فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه مرحلة لأن السير إلى الله على مراحل. المرحلة الأولى العمل بالشريعة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الحقيقة، الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص، هم عندهم الخاصة وخاصة الخاصة، هذه حقائق مكتوبة في الكتب في كتبهم.
نعم. يبقى الحقيقة والشريعة، تبدأ بعلم الشريعة لتنتهي إلى علم الحقيقة. علم الشريعة تبدأ به في سيرك يا الله حتى إذا تمكنت ووصلت انتقلت إلى علم الحقيقة وهو ألا شريعة وألا تكليف، وهذا والعياذ بالله هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر بعينه، أن يصل إنسان إلى درجة لا يكلف. النبي ما وصل إليها ولن يصل إليها والحمد لله، لأن النبي ما جاء بها. النبي إلى آخر أنفاسه الصلاة الصلاة. عمر رضي الله عنه كانوا بعدما طعن إذا جاءوا عند رأسه وهو غائب الصلاة أمير المؤمنين يستيقظ يقول أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، الصلاة يا أمير المؤمنين إلى أن لفظ أنفاسه، يعني عمر رضي الله عنه إلى أن لفظ أنفاسه ويقال له الصلاة. وهؤلاء يصلون إلى دركة شيطانية هي دركة إبليس وأعوانه، أنه يرفع عنه التكليف ولا تكليف، وصل إلى الحقيقة، وصل إلى الحقيقة. سبحان الله، شريعة وحقيقة، يبدأ بالشريعة وينتهي إلى الحقيقة، والحقيقة هي حقيقة الكفر والعياذ بالله. نعم.
زعم في وقت متأخر مهندس ادعى أنه وصل إلى درجة أنه يقسم الرسالة إلى قسمين، الرسالة الأولى عمل بها الصحابة، ولكن الرسالة الثانية حفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتمها للمهندس محمود محمد طه، هذا المهندس هو الذي يتولى تبليغ الرسالة الثانية، هل سمعتم عجبا؟ وهذا المهندس يقول الرسالة الأولى مضمونها صلاة ذات ركوع وسجود، والزكاة ذات المقادير 20 مثقال، 200 درهم، في 5 من الإبل كذا، في 40 من البقر كذا، هذه كلها راحت مع الرسالة الأولى التي عمل بها الصحابة.
يقصد 30 من البقر، لأن بداية النصاب تبدأ بالـ30. نعم.
جاء وقت يجب العمل بالرسالة الثانية التي كتمها النبي عليه الصلاة والسلام وأظهرها محمود محمد طه في أم درمان
السودان. نعم.
من مضمون الرسالة الثانية سمعت بأذني هاتين يقول لأتباعه قوموا صلوا فنحن قد وصلنا، قمنا الليالي وصمنا النهار فوصلنا إلى درجة سقطت عنا مضمون الرسالة الأولى.
نعم، يعني قوموا صلوا، أما نحن لا، لا نصلي لأننا وصلنا، صلينا 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 الليل والنهار وتجاوزنا هذه المرحلة إلى مرحلة الحقيقة أننا أتباع الشيطان، أما أنتم ما زلتم في الرسالة الأولى، رسالة الشريعة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعلى فكرة إخواني، كل قوم عندهم شريعة وحقيقة، لكن الحقيقة تختلف، في حقيقة رفع تكليف، وفي حقيقة لا تخرج عن قول الشيخ وإن بقي تكليف، وفي حقيقة وهي قتل المسلمين الأبرياء، وفي حقيقة. فكل قوم لهم حقيقة وشريعة، حقيقة وشريعة، إلا أنت شريعتك حقيقتك وحقيقتك هي شريعتك، إلا أنت يا صاحب السن حقيقتك هي شريعتك وشريعتك هي حقيقتك، ما عندك باطن وظاهر يتصادمان، لكن عندك أعمال قلوب وعندك أعمال جوارح، عندك باطن قلب تزكيه وعندك ظاهر جوارح تمتثل، لكن ما عندك ظاهر يخالف باطنا ولا باطن يتعارض مع ظاهر، إنما أعمال القلوب وأعمال الجوارح معا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، تعلق بأعمال القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا هم من اجتمع لهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا العمل الظاهر بعد أعمال القلوب. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فكل له شريعة وحقيقة وظاهر وباطن، حتى هذه الحزبيات تعاملوا مع الناس شيء تكلمون، لكن مجالسهم الخاصة شيء آخر. ثم هذه المجالس الخاصة أيضا رتب، ما كل أحد يعرف عن التنظيم بدقة كل شيء، إنما على حسب رتبتك، على حسب رتبتك يعطونك من المعلومات. فالرأس المجلس المصغر شيء والمجلس الأوسع شيء ثاني، ثم عموم الناس شيء ثالث. حقيقة هذه الحزبيات الذين يتناجون دون العامة، يتناجون دون المسلمين على تأسيس بدعة وضلالة. إنما أنت إن جلست مع زوجتك هو الذي تخطب به في المكبر، أنت في المكبر تقول سمعوا الطاعة لمن والله الله أمرنا ولا يجوز الذكر المثالب وكذا، تو مع زوجتك تقول هذا الحاكم الله ما أدري إيه، هذا الحاكم الضال المنحرف، هذا الحاكم الذي، مع زوجتك ما يجوز، ما يجوز هذا. زوجتك كمن يسمعك في الصف الأول في المسجد، هذا منهج، هذا معتقد. مثل مثل زوجتي لا تتزين لي بما فيه مشابهة الرجال ولو بيني وبينها. فإذا كانت العلة المشابهة فلا يجوز تزين المرأة لزوجها بما فيه التشبه بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما ما كان خارج ذلك فتتزين المرأة لزوجها كما شاءت، أما ما فيه علة التشبه فلا يجوز، حتى ولو كانت المرأة وحدها في بيتها ما معها أحد، لا زوج ولا شيء، لا يجوز لها أن تلبس لبسة تشبه لبسة ماذا؟ الرجال. هل الرجل لو كان وحده في البيت يجوز له أن يلبس لبسة النساء؟ لا، لأن العلة ماذا؟ العلة هي التشبه، العلة هي التشبه. كذلك أيضا لا يجوز أن تذكر مثالب السلطان حتى لو كنت عن زوجتك. طبعا هذا المقطع يسجل الآن يطيروه، شوف هؤلاء المداخلة بيقولوا لا يجوز أصلا أن تتكلم عن السلطان مع الزوج، بل لو كنت وحدك ما تتكلم. سبحان الله العظيم، هيقولون هذا لو أنهم عثروا عليه. ونقول أي نعم، انشروه، بلغوه الآفاق، ولو استطعتم أن تحفروا في باطن أرض تصل إلى السابعة أبلغوه، أبلغوا السنة إلى الدنيا كلها. ليست سنتنا أن توافق أهواءكم أولا وأن تأخذ تصريحا من أهوائكم، ولو اتبع حق أهواءكم لفسدت السماوات والأرض. نعم، من كان جريئا بطلا فليناقش بالدليل. أما دعاء النساء فلا تأخذنا الكلمة فيكونها بألسنتهن وينشرنها في الآفاق، فليست المعركة دي معركة نساء، إنما معركة رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. نعم لا يجوز، لكن ليس أشجع ولا أصفى ولا أقوى من أهل السنة إذا وقفوا بين يدي السلطان ينصحونه فيما بينه وبينهم بالطريقة الشرعية. ما أقول لك أهل السنة إذا انفرضوا بالسلطان قالوا يا ضال يا مضل يا منحرف، يا أبدا. ما علمهم نبي ماذا؟ إنما يسلكون إلى قلب السلطان طريق الحق، فهم يؤدون ما عليهم بالأساليب الشرعية. كلمة حق، هذه الكلمة الحق لابد أن تكون أن يكون منطلقها من الشريعة وبالطريقة الشرعية، هذا لو عند السلطان. كما قال عبد الله الدبي أو فارس سعيد بن جمهان: فإذا كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته ثم أعلمه بما تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. نعم.
الصلاة ذات ركوع وسجود، لكن أتباعه يصلون. انتبهوا، يحسد أتباعه لا يخليهم يتخرجون مثله، يجب أن يكونوا دائما يصلون، يكونوا تابعا له، هو الوحيد الذي وصل إلى هذه الدرجة. أراد الله سلط عليه من شاء من عباده فقضى عليه فقتل ردة، يستحق ذلك لأنه ارتد. وفي الدين الإسلامي كل من ادعى الاستغناء عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، هكذا ارتد ذلك المرتد فقتل ردة. وكتبه موجودة لدينا، وأتباعه لا يزالون على قلة موجودين على ظهر الدنيا. هؤلاء هذه درجة الواصلين إلى الله في زعمهم، وفي الحقيقة هي درجة المارقين عن دين الإسلام، لأن من وصل إلى هذه الدرجة مرق. لذلك لا تستغرب عندما يقول الشيخ هنا المؤلف: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم علم الحقيقة لا علم الشريعة، وأنه من هداة الخلق، وأنه من الخاصة وخاصة الخاصة وحفاظ الشرع، حفظوا الشريعة فتجاوزوها، إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم ليس منهم، ليس من الأولياء، بل من الفقهاء الجامدين الذين يجمدون دائما عند الشريعة وعند
أهل الظاهر. نعم، أهل الظاهر، أما هم أهل الحقائق. نعم،
الذين يجمدون دائما عند الشريعة وعند اتباع الرسل، هذا ما وصل إليه أمر المسلمين أخيرا. وهل تظنون أنه لا يوجد من يصدق هذه الثرثرة ويتبع هذا الكفر؟ اتبعه كثير وكثير جدا.
ما أحد جلس فتصدر إلى وجلس له، ما أحد قال إلا سمع له، حتى ولو قال عبد الشيطان. ونحن أخذنا طائفة تسمى بعبدة الشيطان، أخذنا أفكارهم عبدة الشيطان، يعتبرون الشيطان هذا مظلوم مجني عليه، وهو الحقيقة التي ينبغي أن نعتقد وأن نؤمن بها، هكذا يقولون. نعم.
وأكثر من اتبعه من الجنس الثاني من النساء، أكثر أتباعي عندما كان نشيطا كانت النساء وأكثر الأتباع، وهن اللاتي يبيعن رسائله في السوق علنا وفي الرسالة ما يبيح للمرأة أن تطلق زوجها. قرأنا رسالة من أيديهن، فإذا الرسالة تتحدث أنه يجوز للمرأة أن تطلق زوجها كما يطلقها هو،
أي شريعته هو، هذه شريعة والعياذ بالله، هذا مروق من الدين، من أباح ذلك واستحله هذا مروق من الدين والعياذ بالله. نعم.
سواسية إخوان في الطلاق وفي كل شيء.
نعم.
هذا العدد وهذا الصنف من الناس معدودين من إيش؟ معدودين من المسلمين. كم عدد المسلمين؟ كم مليون؟
اي نعم، مليارين الا يدخل فيهم هذه الاعداد، بس غثاء كغثاء السيل عدد. ولو اننا صفيناهم على الاسلام الحق الذي ظاهره وباطنه سواء والذي هو الاتباع، نجده ماذا؟ قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. نعم.
فعدوا فيهم هذا العدد، هذا الصنف من المسلمين، لأنهم بأسمائهم ليث غضنفر أسد، كلهم من أسماء المسلمين، الله المستعان.
الله المستعان. لا، محمد وعلي وإبراهيم، لماذا يعني ليث أسد وغضنفر؟ لا، ومحمد إبراهيم أحمد محمود صالح، أسماء الأنبياء وأسماء الرسل، وعبد الرحمن وعبد الله وكذا. وإذا نظرت إلى حقيقتي وجدته عبدا للأموات وليس للرحمن، عبدا للشهوات والشبهات وليس عبدا لله سبحانه وتعالى، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميلة، عبد الخميصة. ومنهم من يخرج من سنة إلى بدعة، ومنهم من يخرج من إسلام إلى كفر، على حسب، والله المستعان، والله المستعان. ما أيسر الطريق، لكن سبحان الله ما أنظر من يسلكه مع يسر وسهولة أوضح من شمس فيعطنها. شفنا نحن نتكلم الآن يا أخوان ونقرأ إيه؟ ها، من كتاب إلى كتاب ومن قراءة إلى قراءة، ما تشعر أنك مزنوق في متر ما تتحرك فيه في أضيق الأمور، تتلقى تعليمات لا تفهم فيها وتبلغها كما هي. اسكت، لا تعترض فتنطرد، اسكت، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. هل المغسل يختار المياه؟ سخن شوية، ارفع شوية، خلاها بردة، خلاها كذا؟ ابدا ابدا. تضع ماء الساخن، تضع الماء البارد، تضع الماء كذا. ولهذا بعض الناس قد يظن ان الميت يعني يتألم بهذا، دفوه شوية تماما. الدرجة التي يغتسل هو بها ماذا يلتزمها مع الميت. لكن مسألة التسخين للميت أو كذا شيء من هذا، لأن هذا إيه؟ أدعى لإزالة الوسخ، الماء الساخن مع هذا أدعى لإزالة الوسخ، وليس إنه إحنا في الشتاء يبقى تجيب كذا، إحنا في الصيف يبقى تجيب الماء البارد. صيف شتاء أنت تنتقي من الماء الدرجة التي تزيل الأوساخ فقط. فالميت ما يملك شيئا يعني، تنفس فيه السنة. فهؤلاء لا، من اعترض انفرض. اسكت، لو رأيت شيخك يزني، يأتي بالمرأة، يدخل أمامك امرأة أجنبي، إياك أن تطلق. بهذا أنت ما وصلت إلى التاريخ، لم تصبح مريدا كما ينبغي، مريدا على مراد شيء. اسكت، هذه طريقة الشيخ، لكل شيخ طريقة. أنت تنكح الشيخ بمقتضى إيه؟ بمقتضى شريعة، إنما الشيخ عنده الحقيقة، ولهذا عندهم لكل شيء طريقة. وإذا رأيت الشيخ شوف يعلو حيوانا في الطريق، إياك تعترض، إياك، شريعة حقيقة. أنت تعترض بموجب من؟ بموجبه، فانتبه، إياك، لا تسيء الأدب. نعم. هذا الطريق. سبحان الله، يسلك بشر يسلكه كثر، من كثرته جعلوا عنوان الطرق، الطرق الصوفية، شيخ مشايخ الطرق الصوفية. الطرق والطريق واحد، الطريق واحد، كن واحدا لواحد في واحد، واحد واحد واحد، اجمع قلبك وأخلص لربك، كن واحدا لربك الواحد الأحد لا سواه، لواحد في واحد طريق، طريق النبي. فالثاني شهادة أن لا إله إلا الله لواحد، والثالث في واحد شهادة أن محمد رسول الله بالإخلاص والمتابعة. جزء بيت، كن واحدا لواحد في واحد، يبقى ثلاثة. وحد قصدك، وحد معبودك، وحد قدوتك الذي تتبعه، توحيد خالص في كل شيء، توحيد خالص في الطريق، معبود، جمع القلب عليه سبحانه وتعالى، لا تكون عبد درهم ولا عبد دينار ولا عبد خميرة ولا عبد خميس. نعم.
على كل، المؤلف يريد أن يقول إن هذه الأصول معرفة العلم والعلماء، معرفة الفقه والفقهاء، ومعرفة الأولياء، شيء بينه الله في كتابه، مع ذلك كثر من يجهل. لو كان هذا مما كتبه كاتب أو اجتهد فيه عالم واختلفت الناس في ذلك لا غرابة، لكن شيء بينه الله وأوضحه في كتابه، وإن أجمل في الكتاب بين في السنة وفصله. يأتي بعد ذلك أناس يعرضون عن هذا إعراضا كليا، ويدعون دينا آخر، وإن لم يسموه دينا آخر لكن هو دين،
وإن لم يسموه دينا آخر
لكن هو دين آخر وملة أخرى.
نعم، سماها النبي هذا، ولهذا قال وستفترق أمتي على 73 ملة في بعض الروايات، وقال هنا وستفترق أمتي على 73 فرقة، فهو دينهم وملتهم التي يتبعونها، ليس ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو دينهم الذي نحتوه. ولذا قال النبي في الخوارج: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا أصل عظيم، أصلان عظيمان، يعني الأصل الأول والثاني والثالث، هذه أصول يعرفها كثير من المسلمين أو سمعها كثير من المسلمين: توحيد، الاجتماع، السمع والطاعة. الأصلان الرابع والخامس قصد منهما الشيخ رحمه الله معاني دقيقة جدا، معاني دقيقة. لقد أوضح رحمه الله تعالى في الأصل الرابع الفرقان بين العلماء والأدعياء، وأوضح في الأصل الخامس الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يا الله، هذه جديرة والله يا أخوانا، أن تكتب بماء الذاب ثم تعلق على مدخل البلدة، على مدخل كل بيت، بل إن استطعت أن تجعلها مدخل كل غرفة، بل على سريرك، بل تحت وسادتك. الفرقان بين العلماء والأدعياء. اقرأ ما قص الله عن بني إسرائيل في سورة البقرة وغيرها. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. اقرأ الولاية في القرآن وفي السنة وما شروطها، ومن هو الولي ومن هو الدعي. إن الطريق إلى الولاية طريق لا يبتعد عن الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الذين يبتعدون عن الإيمان والتقوى ولو طاروا في هواء وساروا على الماء، فإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمر على كتاب والسنة. ولهذا احنا الخزعبلات هذه ولا البهلوانات هذه ما تصلح مع أهل السنة. ادعي ما شئت، المهم فين طريقك، أين طريقك، كالذين يقولون سلفيون سلفيون سلفيون، قل ما شئت وادعي السلفية كما شئت، المهم فين، أين الواقع الذي يصدق هذا، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. العينان تزنيان، حديث أبي هريرة في الصحيح، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطن. فالعينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذب. كلها طرق إلى ماذا؟ إلى الفرج، يصدق ذلك ويكذب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة.
وهذا الأصل الخامس رد على الصوفية وبيان فضائح الصوفية، من أولياء الله؟ أولياء الرحمن، أولياء الله وأولياء الشيطان. ولهذا شيخ الإسلام وضع كتابا حافلا ماتعا عظيما، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب غير كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، كتاب آخر. هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يوضح هذه المسألة، هذا رد على الصوفية وإسقاط لمناهجهم. الفرقان بين العلماء والأدعياء، بين الفقهاء والأدعياء، هذا رد على المتعصب المذاهب، ورد على أدعياء العلم، ورد على المفتين بالباطل، ورد على كذا. من العالم؟ من العالم بحق؟ من العالم؟ من الولي؟ يا الله، أمران عظيمان لا بد من بيانهما للأنام بكتب علماء الإسلام ودواوين السنة. لا بد أن يعرف الناس من العلماء ومن الأدعياء، من الأولياء، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا أمر لا بد أن يكون، لا بد أن يتقرر. شروط العالم الرباني الذي يتبع، العالم الرباني والولي لله عز وجل صدقا وحقا، من هو؟ هذا فرقان لابد أن ندرسه، لازم يدرس، لابد يدرس هذا يا أخوان، لابد تقف عنده. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أعطاك الأصول لتربي عليها بعد أن تتربى عليها، الأصول التي تتربى عليها ثم تربي عليها. يعني أنت إذا تصدرت يوما ما لتعلم الناس، هل عندك الأصول تربي عليها؟ عندك أصل التوحيد تربى عليه وربي عليه، عندك أصل الاجتماع، عندك أصل السمع والطاعة، عندك أصل العلم والعلماء، عندك أصل الولاية، من أولياء الله من أولياء الرحمن، درس هذا، تأخذ تعليماتك من حسن البنا في الوصايا، ولا تأخذ تعليماتك من سيد قطب في المعالم، ولا تأخذ تعليماتك من محمد إلياس تبليغ نصاب، ولا تأخذ معلوماتك من ميثاق التكفير، ولا تأخذ معلوماتك من أوراق برهامي، أبدا، تأخذ تعليماتك من السنة، فقد أوضح لك الطريق والمنهاج والسبيل. نعم.
الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي: ما هي هذه الشبهة؟ الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، أي وصف القرآن والسنة بالصعوبة الشديدة، بحيث زعموا أنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا المجتهد المطلق الذي يحفظ الناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والعام والمطلق والعام والخاص والمقيد والمطلق.
أن يعرف فين
الذي يحفظ الناسخ والمنسوخ،
نعم، والمطلق والمقيد والعام والخاص، يعني بعد سبق السن الشيخ أو يكون من الناس، المهم المهم نعم،
ويعرف من
العام فروع والخاص والمطلق والمقيد، هذه متقابلات. نعم.
ويعرف من فروع اللغة العربية كذا وكذا، ويعرف من أصول الفقه من أصول الفقه كذا وكذا، عددوا صفات يقول المؤلف ربما لم تجتمع في أبي بكر وعمر.
نعم.
ألفوا هذه الشروط من عند أنفسهم، قالوا من لم يصل على هذه الدرجة لا يفهم القرآن، ولا يجوز له أن يتكلم في القرآن أو في الدين، إلى أن وصل الحال ببعض الذين صدقوا هذه الدعوة وهذه الشبهة، قالوا: من الورع إذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن يخرج من القرية في البادية هو ومجموعة من الذين يفسر لهم ربما تنزل صاعقة وعذاب من السماء فلينزل عليهم وهم في البادية ليسلم المسلمون أهل القرية. يا سبحان الله، انظروا إلى هذا الدين الجديد وهذا الفهم الجديد، هذا المفهوم يعمل به بعض الناس إلى يومنا هذا في زعمهم بتعظيم كتاب الله. تعظيم القرآن إبعاد الناس عن القرآن، وجعلوا القرآن،
يعني جعلوا من تعظيم القرآن إبعاد الناس عن القرآن. القرآن هذا أو الشرع ما يفهمه أي أحد، لابد أن ينظر في القرآن ويتكلم فيه، لابد أن يكون 1، 2، 3، 4، وضعوا شروطا قد لا توجد في أبي بكر وعمر. مرادهم ليس تعظيم القرآن، مرادهم صد الناس عن العلم بدعوى أنك لا تستطيع أن تفهم ولا تتكلم في الدين ولا تنظر. ليبقى ماذا يا أخوان؟ ليبقى الأمر إلى مشايخهم الذين يزعمون أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد فليتكلم إليهم. نفس المسألة شبيه بها إيه؟ ما الذي يشبهها الآن يا إخواني؟ ها؟ دعوة التخصص. لا شك أن التخصص في العلم مطلوب ولا أحد يناقش في هذا. لا يتكلم في الدين إلا من هو عالم، لا يتكلم في الدين إلا هو من تخصص بالدراسة. لكن هل التخصص هذا يلزم فيه أن تحصل على شهادة رسمية؟ ما يلزم. فكم من حاصل على شهادة يحتاج إلى شهادة في ألف باء علم، وكم من إنسان ما عنده شهادة رسمية وهو من علماء المسلمين. ما شهادة ابن باس خريج جامعة الإمام محمد بن سعود أو الجامعة الإسلامية؟ شيخ رئيس الجامعة الإسلامية وليس خريج الجامعة الإسلامية. الشيخ كان رئيسا للجامعة الإسلامية وليس خريجا للجامعة الإسلامية. هل الشيخ ما صلح أن يكون رئيسا دون أن يكون خريجا؟ تحت يدي الدكاترة الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه تحت يدي، ويصرفون أن يجلسوا معه، وكل يترجم لنفسه مع الشيخ، يترجم لنفسه مع شيخ ابن باز رحمة الله عليه. شيخ محمد بن إبراهيم كان خريج جامعة الجامعة الإسلامية، كان خريج معهد العلم بالرياض، هو الذي أنشأ المعهد العلم بالرياض وهو الذي أنشأ الجامعة الإسلامية. أول من تولى رئيس الجامعة الإسلامية كان الشيخ محمد. شيخ محمد يقولون 7 وزارات عمله وزع بعد ذلك في 7 وزارات: القضاء الشيخ محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية الشيخ محمد بن إبراهيم، الإفتاء الشيخ محمد بن إبراهيم، المعاهد العلمية الشيخ محمد بن إبراهيم، تعليم البنات الشيخ محمد بن إبراهيم، تخريج العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم، خريج الشيخ محمد لا شيء. الشيخ الألباني الذي ملأ الدنيا علما في الحديث ومصنفاته وكتاباته تشهد له، خريج ماذا؟ ساعاتي. التخصص واجب، التخصص هو القول على الله بعلم، هذا معنى التخصص. ليس التخصص حمل شهادة، ليس التخصص حمل شهادة أبدا، إنما التخصص هو العلم بالشريعة. ولا تتكلم في الشريعة إلا بعلم، هذا هو التخصص. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إنما متخصص في التفسير يفسر كلام الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن هذا على التخير. متخصص يفسر قول الله عز وجل، قال: الذين غلبوا على أمرنا اتخذنا عليهم مسجدا، على جواز بناء المساجد على القبور، وهو لا يدري مخرج الآية. هذا مفسر، هذا متخصص. أستاذ الفقه المقارن، طالما أنهم قالوا إن هو 3 و3 فلا تنطبق عليهم الآية. أي تخصص هذا؟ لكن التخصص مطلوب. هم ماذا أرادوا يا أخواني من وراء هذه الكلمة؟ أرادوا ألا يتكلم في الدين غيرهم، فأسهل طريقة نكمم بها أفواه من يدعي العلم شهادتك، أخرج الشهادة. معك؟ أنت متخصص؟ لا. إذن اجلس. ومما يدل على كذبهم أننا لو أتينا لهم بأصحاب الشهادات لكن على السنة قالوا صرت وهابيا. طب أنا مع الشهادة، أنا معي شهادة، أنا معي، أنا دكتور في الجامعة، لكنك وهابي، تلوث فكرك، جئت من دول النفط، ومن جاء من دول النفط سود وجهه بالنفط، ما يسمح. لازم شرط أساسي ألا تأتي من دول النفط وألا تتلوث بفكر دول النفط. ما في فائدة، ما في فائدة. حصلت على الشهادة ما في فائدة، إن درست تحت الشروط والقوانين ما في فائدة. هو الشرط كن صوفيا قبوريا أشعريا تصل فوريا، غير هذا لا، تصل فوريا، كن أشعريا تصل فوريا. الله المستعان. هؤلاء مشايخ السوء يضحكون على الناس في المساجد بهذا. نعم.
وجعلوا القرآن شيئا لا يفهم، كتاب مبين تبيان لكل شيء، مع ذلك زعموا أنه لا يفهم، والسنة أيضا. إذا ما هي الفائدة من القرآن؟ يتبرك به، إذا مات الميت يقرأ على الميت في شهر رمضان، يقرأ في البيوت تبركا، إلى درجة أن صحيح البخاري في بعض الأقطار يختم في البيوت تبركا. فهم لم يفهموا منه شيء من أوله إلى آخره.
صحيح ليس تعلما إنما تبركا، ليس تعلما. نعم.
صحيح البخاري يتبرك بقراءته لا لفهمه والعمل به، لا للتبرك. القرآن يتبرك.
شابه أهل الكتاب في هذا، جعلنا الكتاب آماني فقط يقرؤون، لكن يعملون به لا، يحرفون الكلم ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. نعم.
القرآن يتبرك بتلاوته، وكتب السنة يتبرك بتلاوتها وكفى. هذا هو الإسلام كله، بعد ذلك يصلي أو لا يصلي على حد سواء، لأن الإيمان ها هنا الإيمان في القلب ليس بلازم الصلاة. شبهة أبعد بها كثيرا من المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن تحدثا بنعمة الله في هذا الوقت الذي نحن فيه تكاد تذهب إلا في مناطق نائية وبعيدة جدا عن الجزيرة العربية في البلدان الأعجمية التي في عمق العجم. هؤلاء قد تبقى عندهم هذه الشبهة، ولكنها اضمحلت بحمد الله تعالى وزالت وضعفت جدا لدى كثير من المسلمين، وخصوصا الذين ينطقون بالضاد، لأن تعليم الدين الإسلامي في الآونة الأخيرة في حدود 30 أو 40 عاما انتشر بحمد الله تعالى عندما أنشئت الجامعة الإسلامية في عام 1381، ووفد شباب المسلمين من أقطار الدنيا يأخذوا منحهم في هذه الجامعة،
يأخذون منحهم في هذه الجامعة
في تلك الأيام. الوضع غير هذا الوضع، واليوم أحسن بكثير جدا، لأن تلك الدفعات الأولى الأفواج التي تخرجت وانتشرت في العالم الإسلامي وغير الإسلامي تابعناهم، فوجدنا بأنهم خففوا جدا من هذه الشبه ومن هذا الجهل المركب.
يعني صارت الجماعة الإسلامية وجزاهم الله خيرا فتحت أبوابها للمسلمين في سائر أقطار العالم بالتقدم إليها، وجاءوا إلى المملكة ودرسوا على علماء السنة في هذه الجامعة وفي غيرها، فانتفعوا انتفاعا عظيما، وفي الحرم المدني، فالجامعة الإسلامية في المدينة، فبين الجامعة الإسلامية وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون العلم. ولكن وبكل صراحة وبكل أسف أن كثير بعض هؤلاء لم يقتصر على جامعة وعلى مسجد، وإنما التقط واختطف من جهات أخرى صوفية أو حزبية أو غير ذلك أو تكفيرية. فليس كل من درس جامعة إسلامية أو وجد في المدينة استقام منهجه، ولكن يوجد من تلقفته الأيدي الأخرى واستغل بقاءه ووجوده وحول إلى تصوف. يوجد في المدينة التصوف، ويوجد في المدينة التحزب، يوجد هذه الأفكار كغيرها وإن كانت أقل من البلدان الأخرى، لكن يوجد، فأصابته تلك اللوثات. والمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. نعم.
تابعناهم فوجدنا بأنهم خففوا جدا من هذه الشبه ومن هذا الجهل المركب، إلى أن بدأ المسلمون حتى في غير الدول العربية والإسلامية في أوروبا وغيرها بدأوا يفهمون الإسلام وإن كان في فهمهم غبش. وهذا الغبش سببه أنه لم يبقى الميدان لدعاة الحق الفاهمين للكتاب والسنة، بل شاركهم في ميدان الدعوة أناس آخرون ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية وليسوا من الدعوة الإسلامية في شيء، مسلمون جماعات، تلك الجماعات نافست دعاة الحق وشوشت عليهم كثيرا. لكن مع ذلك، مع الصبر الطويل، دعوة الحق انتصرت وانتشرت في كثير من الأخطار التي لا نظن أنها تبلغها، ولكنها بلغت بمفهوم صحيح. لعلي لا أبالغ إذا ذكرت قصة علمتها في قطر من الأخطار، في قطر من الأقطار داعية من دعاة الحق من خريج الجامعة الإسلامية هدى الله به العبادة في بلد من البلدان، وهداية الناس هؤلاء وقبولهم لدعوة الحق تضايق من ذلك مشايخ الطرق ورفعوا شكوى للحاكم المسيحي، شكوا هذا الداعية إلى الضابط المسيحي حاكم البلد. من توفيق الله تعالى إن هذا الحاكم مثقف تعلم في أوروبا، ولما تقدموا سأل المدعين من مشايخ الطرق: أنتم مسلمون؟ قالوا: نعم. أين تعلمتم الإسلام؟ هنا في بلدنا. وهذا المدعى عليه،
يعني قالوا هنا في بلدنا،
وهذا
المدعى عليه
اسمك من؟ قال: اسمي فلان. أين تعلمت؟ قال: في السعودية. قال: درست في السعودية؟ قال: نعم. عندك شهادة؟ قال: نعم، من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. قال الحاكم العسكري، المسيحي قال لهم: نحن لما تعلمنا في أوروبا علمنا بأن هنا
طبعا نسبة المسيح، يعني هذه ليست تصح في إطلاقها على هؤلاء، فهم نصارى. أما المسيحي وهم الذين تبعوا عيسى عليه السلام على الحق، ومن تبع موسى على الحق آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال لهم: نحن لما تعلمنا في أوروبا علمنا بأن هنا لدى القساوسة في إفريقيا أمور ليست من المسيحية في شيء يعملون بها، أخشى أن تكونوا هنا أيها المسلمون في أفريقيا ربما لم تفهموا الإسلام الصحيح الذي جاء به رسولكم. أليس رسولكم في السعودية؟ يعني هو في فهمه السعودية في القديم اسمها السعودية. رسولكم في السعودية ولد في مكة ودفن في المدينة، إذن دينكم أصله من السعودية. هذا الذي جاء من السعودية الصحيح هو الذي يفهم الإسلام، لا أحد يعترض له، هذا هو الدين الصحيح، لا أحد يشتكيه، الذي يريد لا أحد يتعرض له، هذا هو الدين الصحيح لا أحد يشتكيه، الذي يريد يتعلم يتعلم عليه، والذي ما يريد يتعلم يبتعد عنه. نحن لا نعترف إلا بالدين الذي يجيء من السعودية لأن نبيكم في السعودية.
طالما أن هذا من السعودية اسمعوا له، اللي أعرفه أن النبي نشأ في السعودية ومات في السعودية، يبقى إذن المنبع الأساسي ما هو؟ المنبع الأصلي السعودية، يبقى إما أن تستمعوا لهذا الرجل أو تتركونه، ما أحد يتعرض له. هذا يذكرنا بالنجاشي مع فارق طبعا المنطق، لكن لما قلبوا على المسلمين خرجت النتيجة النهائية: لا يبلغنا أن أحدا منكم، أن أحدا طعن فيهم إلا غرم في المسلمين. ولهذا تقول أم سلمة: فعشنا في خير دار في خير جوار. هذا أيضا أراد أن يتقووا به، فإذا به ينقلب عليهم: أنتم أصلا في أفريقيا ما تفهمون، الدين في السعودية والنبي في السعودية، بلا تستمعوا إلا لهذا الرجل، والذي لا يريد أن يستمع إليه يتركه ولا يتعرض له. نعم. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
نصر الله الحق، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أيد الله الدعوة في تلك المنطقة بهذا الحاكم الفاجر الكافر المسيحي تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هكذا انتصر الحق، وانتشرت بحمد الله في كثير من الأقطار دعوة الحق. لذلك هذه الشبهة وما يشبهها إنما تبقى الآن في مناطق نائية وليس في الدنيا بعد اليوم. هذا الانفتاح العظيم يقرب الجميع المناطق، فعلى دعاتنا أن يحتسبوا الأجر ويعملوا حيث يمكن لهم العمل. هكذا تتم هذه الأصول الستة، وعلى شبابنا أن يفهموها ويحفظوها ويعملوا بها. فليدرك شبابنا هنا أنهم أسوة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا. أريد أن أقول يجب أن تعرفوا مكانتكم. قد لا تدركون مكانتكم في نفوس المسلمين في خارج هذا البلد. شباب المسلمين ينظرون إليكم قدوة وأسوة، كما ينظرون إلى علماء هذا البلد كذلك. لذلك حققوا رغباتهم بأن تكونوا أسوة حسنة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا.
نعم، هذه الأصول الستة التي وضعها الشيخ رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب أصول عظيمة. الأصول الستة، وليست الأصول ستة كما يدعي البعض، يقول أنتم تنقمون علينا الأصول العشرون. طبعا أنت عندكم الأصول الستة وعندكم الأصول الثلاثة وعندكم الأصول، فكيف الرد عليه؟ يعني يقولون لكم أنتم تنقمون علينا الأصول العشرون للبنا، الأصول الستة عند التبليغ. طب ما أنت عندكم أصول ستة، عندكم أصول ثلاثة وعندكم أصول وأصول وأصول، فكيف نرد؟ ها، هذه أصول. نعم، هذا أول شيء. الأصول التي وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذه أصول مستنبطة من الكتاب والسنة، لا دخل له فيها إلا أنه صاغها ونقلها واستقرأها. أما أصولكم فعبارة عن فكر خاص لمؤسس لهذه الجماعات والطوائف لا يخرج عنها. فإن قالوا كتاب وسنة قلنا كتاب وسنة بفهمه، أما التي وضعها ابن عبد الوهاب فكتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب، هذه واحدة. الثانية، نحن نتبع النبي وأنتم تتبعون شخص، يعني عاد إلى هذا الوجه، وهو أن الأصول هذه أيضا وضع شخص تلتزمون بها، أما نحن نتبع في هذه الأصول كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول أيضا هذه الأصول عندكم أصول توقيفية في عددها، محدودة في رسمها، لا نتجاوزها. إنما هذه الأصول عندنا ماذا؟ هذه أصول على سبيل المثال. لهذا فتارة الأصول الست، وتارة الأصول ثلاثة الأصول، وتارة القواعد الأربع، فتارة تصبح ثلاثة، وتارة تصبح أربعة، وتارة تصبح ستة، وتارة ستة مواضع من السيرة، ستة مواضع من السيرة. فهي عندنا متنوعة، فتارة ثلاثة، تارة أربعة، تارة ستة، تارة خمسة كأركان الإسلام الخمسة، وهكذا، وأركان الإيمان الستة. فهذه عندنا باعتبارات وليست القوالب التي وضعها لنا محمد ابن عبد الوهاب لنكون وهابية. إنما الشيخ رحمه الله تعالى تارة يقف مع أسئلة القبر الثلاثة لتصبح ثلاثة الأصول، وتارة يقف مع أصول شبهات القبوريين في ما هم عليه ورد دعوة التوحيد فيختصروها لنا في القواعد الأربع، وتارة يضع لنا الشيخ رحمه الله تعالى العشرة نواقض التي هي أشهر نواقض الإسلام. فعند الشيخ عشرة، وعند الشيخ ستة، وعند الشيخ أربعة، وعند الشيخ ثلاثة. حيركم الشيخ، وكل هذه ربط الشيخ فيها الأمة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنتم فإنما هي من وضع أصولكم من وضع المؤسس يضع فكره فيها، وإن تابع ذلك استدلال بالكتاب والسنة. أما ابن عبد الوهاب وضع في ذلك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإن تبع ذلك أن يضع تبويبا أو فهما للكتاب والسنة مستنبطا من فهم العلماء. ففهم الشيخ في هذه الأصول تبع، وأصولكم تلك استقلال وفرق بين التبع والاستقلال. فكلام شيخكم الاستقلال والكتاب والسنة تبع، وكلام ابن عبد الوهاب وعلماء المسلمين تبع، والأصول قال الله قال رسوله قال السلف، فرق كبير. وبهذا أيضا نرد على جماعة التبليغ لما يقولون أنتم عندكم تنظيم وعندكم تأصيل وعندكم أيضا ستة وكذا، مثل ما عندكم عندنا، فلماذا تنقمون تنقمون علينا؟ ففرق أن تنطلق أنت من مبدأ هؤلاء وبين أن تنطلق من الشريعة. المهم هذه أصول ستة مهمة جدا. الأصل الأول أصل الأنبياء جميعا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأصل الثاني أيضا الذي جاءت به كل الرسل وبه نجتمع مع الرسل ليس مع رسولنا فقط، قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنحن أمة واحدة، نحن أمة واحدة. إذا كان نبينا بعد ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال الله عز وجل له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فنحن بالأنبياء أيضا نقتدي بهؤلاء الأنبياء في توحيد الله سبحانه وتعالى. وفيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، دين واحد وهو دين التوحيد، دين الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونحن كذلك اتبعنا ملة نبينا وملة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، نحن تبع لكل نبي، ولهذا آمن بجميع الأنبياء. الأصل الثالث أن نسمع وأن نطيع لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا، نسمع له ونطيع. ولذا سبحان الله، سبحان الله، لو علم سبحان الله حكام المسلمين مدى الافتراء الذي يمارس على أهل السنة والجماعة وأنهم إرهابيون وأنهم وأنهم وكذا، وعلموا ما يدرسه أهل السنة والجماعة، لعلموا أن حصانتهم السياسية إنما تكون في ماذا؟ في نصر منهج أهل السنة والجماعة. لا يوجد عند شعرة ولا معتزلة ولا كذا ما تدرسه أنت، أنت الوحيد فقط الذي تفعل هذا، أنت لست تابعا لمؤسسة سياسية ولا تابعا لقانون وضعي حتى تقول هذا الكلام ولا ولا، ومع ذلك أنت أكثر من يتكلم بهذا الكلام، أنت أكثر من يتكلم بهذا الكلام. حتى في قوانين هؤلاء الأرضية أن الحاكم إذا ابتعد خلع عزل خرجنا عليه، الشعب يقول كلمته ونحن في منهجنا الشرع يقول كلمته والشعب يقول سمعنا وأطعنا، يقول سمعنا وأطعنا والشرع يقول كلمته، ليس الشعب يقول كلمته، الشرع يقول كلمته. ولهذا ما في حصانة لحاكم أقوى من حصانة الشريعة. والأصل الرابع متعلق بالعلم والعلماء والفقه والفقهاء، تمييز مسألة في غاية الخطورة: من العالم؟ الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فاحذر هؤلاء. الأصل الخامس الرد على الصوفية أصحاب الخزعبلات والخرافات الذين أقنعوا الناس، أقنعوا الناس أنهم الأولياء، وأقنعوا الناس أنهم يتصلون برب البريات، وأن دينهم لا يأخذونه ميتا عن ميت، إنما يأخذون دينهم عن الحي الذي يموت مباشرة، فلا واسطة عندهم من قلب رب. حدثني ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة العلم اللدني. الأصل الخامس أن شريعة الإسلام مفهومة وواضحة، فمن أراد تفسير القرآن فواضح وموجود تفسير السلف، ومن أراد تفسير السنة فواضح وموجود تفسير السنة. وليست هذه الأمور من الصعوبة حتى لا فهم أحد، ولا ينبغي أن يتكلم في دين الله إلا من اشترط فيه شروط لا تكتب في أبي بكر وعمر، وكل ذلك صيانة لمن لا تتكلم في الشريعة. أنت تتكلم، والله أذكرها مرة يمكن من يعني سنة 89 أو 88، يبقى كم سنة؟ يعني أكثر من 30 سنة. واحد إخواني بنتكلم في اللحية، فأنا بقول له في حكم اللحية، فبقول له النبي قال لا 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 تقول النبي، أنا ما أجيز لك تتكلم أنت قال النبي، أنت من تتكلم تقول قال النبي قال من أولها كده، من أولها كده، أنت مين؟ أنت مين أنت عشان تقول قال الله قال الرسول؟ ورضي نسيب التقليد، خلاص جماعته تقول اللحية سنة ما بواجب، يبقى هو ده اللي يتكلم به. إنما تقول النبي قال لا لا لا، النبي قال إيه؟ وبالتالي لن يقبل قال الله قال رسوله إلا من جماعته، لأن كل واحد عنده ليس من جماعتي ليس مؤهلا. حتى إذا جاء الأستاذ الفلاني والمرشد العلاني والمسؤول، يبقى إذن هذا الذي يتكلم في دين الله عز وجل. فكل جماعة جعلت أنفسها علماء، الآن داعش والقاعدة وهذه التنظيمات، ها من علماؤهم؟ هل أدركت الآن قيمة هذه الأصول الستة؟ من العلماء؟ فعند هذه الجماعات يا أخواني من العلماء؟ العالم الذي يحمل السلاح ويقف على الجبهة. ابن باز معنا على الجبهة؟ معنا على الجبهة؟ لا، إذا ليس بالعالم الذي يأخذ فتوى، هذا عالم سلطة هناك في بلاط الملوك لا نستمع له، ولهذا وضع هذه القاعدة. فعالمنا باللادن لا بن باز، عالمنا الظواهري لا بن عثيمين. لماذا؟ لأن شرط العالم أن يجاهد، هذا شرط العالم، غير ذلك لا نقبل. أنت بعت دينك بعرض من الدنيا. هذا ابن باز الذي أسلم الحرمين لآل سلول، كما الحرم الثالث والمسجد الثالث في يد يهود، ابن باز ومن معه أسلموا الحرمين لمن؟ لآل سلول، آل النفاق. هذا مذهبهم وتلك عقيدتهم التي يدينون بها، والأمور تنخر. شوف يا أخواني تنخر في 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 عقائد الناس يا أخواني، سبحان الله العظيم، سبحان الله. شوف أنا بقول لكم الأمور لابد أن تكون واضحة، ولابد من وضع قطع الحروف، وأكثروا الكلام، أكثروا 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 حتى يقول الناس أكثرتم، حتى لا يأتي الناس هؤلاء يقفون بين يدي رب العالمين فيقولون يا رب يا رب سل هؤلاء لما 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 كتموا عنا العلم. أمس ليلا بعد الدورة اتصل علي أحد الإخوة أن زوجته تحفظ كتاب الله عز وجل، فإحدى النساء تحفظ على يديها وكذا. المهم قالت لها يا أختي أنا ما أحفظك يعني القرآن وكذا 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 دون أن تكون على السنة، وناقشتها في السنة وكذا، وإذا بهذه حزبية مغلقة الباب. قالت لها يا شيخة ويا أختي أنا أريد منك القرآن، دعيني في هذا الباب، أنا أريد منك القرآن، أريد أن أتعلم منك القرآن. قالت أنا ما أعلم القرآن دون السنة، جزاها الله خير، أنا أعلمك السنة، خذي هذه واقرأي. قالت لا 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 تفتحي الأبواب هذه، أنا ما أتكلم في أحد ولا لي دخل بهذه الأشياء، أنا أريد منك تعلم القرآن فقط، علميني القرآن فقط، معها شيئا فشيئا، المهم هذه كذا. تفتح معها تقول لها هؤلاء علماء السعودية وأفتوا كذا وجاءوا بالأمريكان، جاءوا بالأمريكان، ها جاءوا بالأمريكان وضعوهم وكذا وكذا وكذا، ودول مشايخنا اللي هم هنا يعني بقى دول مشايخنا، يعني طعن في علماء المملكة، دول هؤلاء أدخلوا الأمريكان، وأما علماء هنا فهؤلاء العلماء لهم جهود ولهم ولهم. هذه التي تقول دعيني من هذه أنا أريد القرآن فقط، هل تركت الجانب الآخر؟ لا، هي تعلمت، تعلمت أن علماء المملكة ساقطون لأنهم أسلموا البلد لماذا؟ للأمريكان. الذين علموها لا يستطيعون فتح كما قلت لكم بالأمس فتح ملف علماء الملكة خلافوا السنة أو علماء السنة خلافوا الحق ما يستطيعون. إنما الأمور العملية تتلي بالحماس ها؟ دول بتعانوا في العلماء هذا أقصر طريق. ولهذا الحزبيون في مصر عرفوا شيئا مكون من نصف سطر استراحوا به وحققوا به نتائج باهرة جدا عند السطحيين. دول بيشتموش المشايخ بس خلاص. تخيل بقى شوف انت بتتعلم كم كتاب. احنا الاسبوع ده بس ده ايه في الدورات دي الكتاب التاسع اهوت الرسالة التاسعة عشان نتعلم الحق وندعو كيف ندعو الحق اهو تسع كتب في الاسبوع ده اهوت خلاص. وهتفتح ان شاء الله الكتاب العاشر دلوقتي باذن الله تبارك وتعالى. كل ده عشان ايه وانت درست قبل كده مئات الا كل ده بقى عشان نفس دعوي اصلا انت عملت ايه يعني ها كم واحد طلق حسن عشان كلامك يعني ده انت يمكن ناس طلقوك عشان بتكلم في حسن تكلم في الحويني عملت ايه. انما هو سبحان الله كلمة الشيخ والطالب كلمة واحدة نصف سطر. دول بيشتموا المشايخ دول مش عاجبهم حد خالص دول بيشتموا المشايخ بس يا والله دول مداخلة بيشتموا المشايخ يا الله يا الله كمان هو مش عارف يعني مداخلة اصلا المهم يعني وما مداخلة كمان مداخلة شو المشايخ في راجل كده في السعودية أصلا بتعلمه هناك ده كده جماعة دول مداخلة دول مداخلة. الأخت هذه اللي هي بتحفظ القرآن تقول أن تحفظ بتقول لهم بتقول أنا يعني ما رجعوا الفكر المدخلي خلي بالك المصطلح الفكر المدخلي الفكر المدخلي يعني دي أصلا مقرقر في أذنها وجاء وليها فوضع في إيه في أذنها هذه يعني عارف عارف الفكر المدخلي وعارف العلماء اللي سمحوا للأمريكان وعارف كذا ومش عايزة تسمع شيئا آخر لأنها معلومة سهلة وسبقت إلى قلبها ولا تريد منازعتها. فانظر هؤلاء ليسوا في حاجة إلى دروس عشان يحذروا منك ليسوا في حاجة إلى كتب لكي يدرسوا معها ويردون عليه كلمة بالكلمة لا لا احدهم بيكتب على الصفحة بتاعته وجالس بيقول ان المسائل الانتخابات دي مسائل اجتهادية وكذا وكذا راح التاني جاله من هناك جاله بايه بقى يساعده يساعده بايه يقوله بقى انت الدليل لا ما هو جاهل الدليل هو مسائل اجتهادية وعلماء اختلفوا ونحن لا ندخل في هذه الانتخابات وكذا ولكن لا نكون حجر عثرة في وجه في امام من يدخل. طب وبعدين راح جاءه زميله من مركز اخر يسعد قال له بقى قال له كلامك هذا نفس الكلام اللي قاله مناع القطان ونقله مناع القطان عن ابن باز وراح مديله ايه كلمه مناع القطان هو الاخوان المحترق هذا هو اللي بينقل لنا عن ابن باز قال هذا مناع القطان لا ينقل لنا عن ابن باز الساقط عندنا اسنادا ومتنا نابا. شوف هؤلاء لا يتعبون أنفسهم يناقش هو الانتخابات مناقشة علمية لا إنما يكفي أن واحد يقول كذا خلاص يبقى احنا معه يبقى من أسألك تهدي هتبدعنا بدع اللي قال زي قاعدة أمس كده هتبدعنا بدعه إما أن تبدعه وإما أن تسننا نحن إما من أهل السنة وإما الشيخ من أهل البدعة حجر اثنين انت الان بين امرين ان كنت قاتلتهم قتلهم ان كانوا بينفع لما قتلهم وان كانوا كفار على ما لم يسب منهم نفس المنطق اخوان ولا لا عليهم قتل من هؤلاء فقول لي بقى ان كانوا كفارا مؤمنين فعلى ما قتلهم عليهم وان كانوا كفارا فعلى نسب منهم. فقلب ابن عباس الامر عليه فهؤلاء اختصروا منهجهم في كلمة دول مداخلة بيسبوا المشايخ بس خلاص. فهذه تريد منك انت القرآن فقط لكن من غيرك اخذت كل شيء. اتصل زوج الاخت علي يستشيرني نعمل ايه معاها. قلت له السنة اولا لكن ارفق يمكن خليكم معاها شوية شوية. وقال احنا بنحلها على كتب. قلت له لا تحلها على كتب، لن تفتحها، واذا فتحتها فلن تفهمها. انت جهز القضية، جهزوا القضية، الاخت زوجتك تجهز القضية معاها بأدلتها وبيانها وتتكلم معها بالقضية، فأرفق بل على الله أن يهديها. فإذا وصلت إلى أنه لا سنة بل قرآن، كلها لا أبدا، نحن لا نقوي هؤلاء ليتقووا على أهل السنة. هتعطيها الأخت إجازة هتجلس إيه؟ تعطي القرآن فقط؟ لا، ستعطي القرآن والمنهج. يبقى لا نعطيها إجازة تتأسد بها وتتصدر بها فتفسد في منهج المسلمين. فانظر إلى هؤلاء كم يعتزون بباطلهم. نعم، لذا الشيخ رحمه الله وضع هذه الأصول الستة النيرة البينة التي أنا أعتبرها الحقيقة. هذه الأصول الستة في تربية الشيخ، كيف يكون شيخا بالأصول الستة هذه. وبعدين الشيخ كيف يربي، يبدأ منين؟ ابدأ من هذه الأصول الستة، الأصل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. قرر هذا عند طلابك، والشيخ الذي تتقرر هذه الأصول عنده ويقرر طلابه ويكون المنهج مكونا منها، شيخ سلفي سني ودرس سلفي سني. وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا الكلام الذي أقول لك، انظر إلى 40 سنة يتصدر مشايخ في مصر الدعوة، أين هم من الأصول الستة ومتى ربوا طلابهم على الأصول الستة؟ ها، يعني هننقل نأخذ هذه الأصول الستة ونذهب إلى مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة كفر الشيخ، حيث يبني هذا المسجد داعية مشهور يسمى بأبي إسحاق الحويني، من مصنفاته نهي الصحبة عن النزول على الركبة، ومن مصنفاته الانشراح في آداب النكاح، وغير ذلك من المصنفات. ولفهمنا واحدا أنني بذلك أهون شأن العلم في شيء، بل العلم يؤلف فيما هو أقل من ذلك، لكن أقول هذه المصنفات وضعها هذا الداعية المشهور تحت وكان في مسجد قد سمى بشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وانظر هذه الأصول الستة هل درست في المسجد؟ الجواب لا. هل درست رسالة لشيخ الإسلام بن تيمية؟ الجواب لا. هل درست السنة من كتب السنة؟ الجواب لا، بل في هذا المسجد يجلس الشيخ يتكلم مع الناس في أمور عامة، وتأتي مدرسة الإسكندرية الحزبية البرهامية لتكون مسؤولة عن المسجد، فتأخذ من صحن المسجد الشباب لتكون الدروس في المكتبة وفي الغرف المغلقة فوق صحن المسجد. فبينما الداعية المشهور يتكلم مع الناس في الأمور العامة، يخطف الشباب تلك المدرسة الحزبية التي تعرف كيف السبيل إلى قلوب هؤلاء الشباب لتدرسهم فوق صحن المسجد هذا، حتى إذا جاء الاعتكاف وذهب المئات بل الآلاف لسماع الداعية المشهور في بعض الليالي، إذا بالمدرسة السكندرية البرهابية تسيطر كذلك على المعتكف وتكون مسؤولة عنه، لتكون فترة الاعتكاف فترة التربية والتجنيد، لتخرج من مسجد شيخ الإسلام بفكر ياسر برهامي وجماعته، وبقي المسجد على هذا سنوات ولعله إلى الآن. هذا الداعية الذي لا يبالي في هذا المسجد أن يثني على سيد قطب عدو السنة وأهل السنة، هذا المسجد الذي يقر فيه منهج الخوارج من الحاكمية وأصولها وذكر مثالب السلطان على المنابر. حتى إذا جاء ذكر العقيدة هو يقول بأنني أجعل العقيدة في ثنايا كلامي، ولا تستحق العقيدة عند أبي إسحاق الحويني أن يفرد لها كتابا. فبقي 30 أو أكثر من السنين لا يدرس كتابا في العقيدة واحدا. ومن الصعوبة البالغة أن تسأل طالبا لزمه وأثنى ركبتيه عنده ما معتقد شيخك في كذا، من الصعوبة بمكان أن يخبر، لأنه إذا أراد أن يخبر فلا الكلام يسعفه ولا الرسائل لديه حتى يعرف معتقد شيخه، وإنما هي كلمات عامة لكل أحد أن يفسرها كيفما شاء. منهج حير. لهذا هذه الأصول الستة وهذه القواعد الأربع وهذه ثلاثة الأصول وهذه النواقض العشرة وهذه وهذه من كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هي كتب نعم المنهج الذي يقوم عليها وعلى غيرها من كتب أهل السنة والجماعة التي تؤصل التأصيلات الشرعية التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها عقول الشباب من الانحراف. فرحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ورحم الله العلامة محمد بن أمان الجامي على تعليقاته المتعة على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.